هذا لقاء مستجد مع كلمة الله يجمعنا في هذا اليوم، ولأجله نحن شاكرون. ففي كل لقاء جديد يهبنا الله فرصة أخرى لسماع صوته ونحن في عالم الأحياء، قاصدا أن يحيي أرواحنا الميتة بكلمة فيه، وذلك تصديقا لما قاله المسيح من أن الإنسان لا يحيى بالخبز وحده بل بكل كلمة من الله. أصلي أن يكون لنا ذلك في هذا اليوم. ما زلنا مستمعين نقوم برحلتنا الشيقة عبر الإنجيل كما دونه لنا البشير مرقس، وقد انتهينا من الفصل الثامن منه. نصل اليوم ضمن تأملاتنا في إنجيل مرقس إلى الأصحاح التاسع منه. تعاودنا في هذا الأصحاح حادثة التجلي. صدق من قال مستمعي إن الإنسان لو سكن السماء بدون الله لحولها جحيما، وأما لو سكن الله الأرض لجعلها نعيما. لا بل إن قصد مجيء المسيح إلى عالمنا كان أن يحوله إلى جنة يعيش فيها الإنسان، واليوم يعيش الإنسان إلى حد ما جهنم مؤقتة ونعيما مؤقتا هنا على الأرض. والفرق ليس في الفقر أو الغنى، بل فيما إذا كان الله جزءا من برنامج حياتهم أو لم يكن. فغيابه أو استبعاده يزيد جحيم الأرض جحيما إضافيا، وللمؤمن حضور الله معه يرفعه فوق آلام الوادي، وادي ظلال الموت. ومرقس يخبرنا أنه بينما كان انتصار هائل على قمة الجبل يجري، كانت هزيمة كبرى للتلاميذ في الأسفل، إذ لم يكن باستطاعتهم أن يخرجوا الروح الشرير من صبي. مرقس عادة يذكر موجزا للأحداث لأنه إنجيل سريع الحركة، ولكنه يذكر هنا حادثة التجلي بإسهاب. لماذا؟ لأن حادثة التجلي تبين بشرية المسيح الكاملة، والذي يؤكد ذلك أن الأناجيل الثلاثة الأولى تذكر هذه الحادثة ما عدا يوحنا الذي يبين في إنجيله ألوهية المسيح. في العدد الأخير من الأصحاح السادس عشر من إنجيل متى قال يسوع: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. وهنا الرب يشير إلى حادثة التجلي، وبطرس ويوحنا اللذان عاينا الحادثة يذكران عنها في كتاباتهما. يقول بطرس: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. كانوا شهود عيان لقدرة ومجيء المسيح، أين؟ في التجلي. من أجل تأملاتنا نقرأ من إنجيل مرقس والأصحاح التاسع من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
وقال لهم: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيدي، جيد أن نكون هنا، فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين. وكانت سحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات. فحفظوا الكلمة لأنفسهم يتساءلون: ما هو القيام من الأموات؟ فسألوه قائلين: لماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذل. لكن أقول لكم إن إيليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه.
صديقي، يسوع ملك سواء ذهب إلى الصليب أم لم يذهب، ولكن بدون الصليب لم يكن للخلاص أن يتم. لماذا يا ترى أخذ فقط هؤلاء الرجال الثلاثة؟ لم يأخذهم لأنهم كانوا المدللين خاصته أو أعلى مكان من الباقي، بل كانوا أضعف الرسل. كان يحملهم معه كالأطفال، وكانوا بحاجة أن يبقوا معه طيلة الوقت. يقول بطرس إنهم عاينوا عظمته. هذا هو المسيح الممجد الذي سيأتي في يوم من الأيام إلى هذه الأرض، وهذه الصورة التي سنكون نحن عليها في يوم من الأيام. تذكر قول يوحنا: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. كلمة تجلي أو تغيرت هيئته تعني تحول جسده، ولم يكن الأمر مجرد ضوء أو شعاع. بالنسبة لإيليا فهو يشير إلى جماعة الأنبياء، وموسى يشير إلى الناموس، ونحن نعرف من كلمة الله أن الأنبياء والناموس يشهدان لموت المسيح، ونعلم أن موسى كان يعرف عن المسيح بسبب قول كاتب العبرانيين: حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بطرس كالعادة المتحدث عن المجموعة، وفي الغالب كان يقول ما لا يجب قوله. وكانت سحابة تضللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. كل التركيز الآن منصب على الرب يسوع، كلمته فاصلة ولا يجب أن تصنع المظال. عبارة يسوع وحده من أجمل العبارات على الإطلاق التي يمكن أن نتخذها شعارا لنا، وهي تتكلم عن نفسها دون الحاجة إلى تعليق. موت المسيح وقيامته مرتبطان بهذه القصة. تجلي الرب لا يخلص أي إنسان صديقي، فهو يبين المثال أو الهدف، وهذا لا يأتي إلا عن طريق موت المسيح لأجلنا على الصليب وقيامته من بين الأموات. وتلاحظ أن يسوع دائما كان يضع موته وقيامته في عبارة واحدة، وكان تلاميذ المسيح جهلاء للغاية في قيامة المسيح. تصور أنهم لما سمعوا خبر القيامة ذهبوا إلى القبر، ولا يمكنك أن تذهب إلى القبور لترى الأحياء بل الأموات. كان لديهم شك. يقول الرب: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذل. لكن أقول لكم إن إيليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. لو أنهم قبلوا الرب يسوع كالمسيا الموعود به، لكان يوحنا المعمدان تتميم النبوة وكان إيليا. ولكن بما أنهم لم يقبلوه كالمسيح المنتظر، فإن نبوة إيليا كسالف المسيح لن تتم إلا في مجيئه الثاني. ومن هذا المشهد البديع من على الجبل ننتقل إلى أسفل الجبل إلى مشهد مخزن. نقرأ من العدد 14 من الأصحاح 9 من مرقس:
ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتبة يحاورونهم، وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. فسأل الكتبة: بماذا تحاورونهم؟ فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. فقدموه إليه، فلما رآه للوقت صرعه الروح، فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. فقال له يسوع: إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال: أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضون، انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك، أخرج منه ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج، فصار كميتا، حتى قال كثيرون إنه مات. فأمسكه يسوع بيده وأقامه فقام. ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم.
هذه صورة للمسيحية اليوم. الرب يسوع الآن في السماء ورسله معه. معظم المؤمنين أيضا هم في السماء. إيليا وموسى هناك. فعلا حادثة التجلي تصور لنا السماء، ولكن هنا على الأرض المسكينة يوجد مشاكل. هذا الولد يصور لنا أرضا متوحشة، ولو نظرنا إلى الأرض من السماء من وجهة نظر الله والملائكة فسننعت الإنسان بالجنون. يبدو وكأنه مسكون بالأرواح الشريرة من حيث أفعاله وتصرفاته. أحضر هذا الرجل ابنه للتلاميذ ولم يستطيع مساعدته، والكنيسة اليوم تبدو عاجزة أمام احتياجات العالم المتزايدة. وأنا لا أقصد الاحتياجات المادية، بل الاحتياج الأوحد لمخلص يجعل الإنسان صاحيا وعاقلا ويأتي به إلى علاقة صحيحة مع الله، وهذا هو الأهم. ولكن يبدو أن الكنيسة عاجزة. قدموه إلي. يا لها من عبارة! هل نحن الآن في صدد إحضار الناس الهالكين إلى المسيح؟ كانت حالة هذا الولد يائسة. إنه مجرد ولد مستمعي ويمتلكه الشيطان. لنصلي أن يحفظ الرب أولادنا من إبليس وألاعيبه، لأن هدفه الأكبر هو الشبيبة. وهكذا يرتمي الأب عند قدمي يسوع طالبا الشفاء لابنه راجيا منه العون. كان يسوع يرد على سؤاله: إن كنت تستطيع شيئا، بسؤال آخر أهم: إن كنت تستطيع أن تؤمن، لأن يسوع حتما يستطيع أن يفعل كل شيء. ثم يقول لتلاميذه: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. الصلاة هي التي تحرك يد الله يا أخي. نواصل قراءتنا في الفصل التاسع من إنجيل مرقس من العدد 30 إلى 37.
وخرجوا من هناك واجتازوا الجليل، ولم يرد أن يعلم أحد، لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. وجاء إلى كفر ناحوم، وإذ كان في البيت سألهم: بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا، لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلس ونادى الاثني عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وأقامه في وسطهم، ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا، بل الذي أرسلني.
يا لفظاعة الكبرياء! روت الصحف قصة رجل يبلغ 47 من عمره، كيف دخل دكانا يبيع الحلويات واشترى قطعة حلوى. ولدى خروجه من المحل وضع في فمه قطعة كبيرة منها، وكانت آخر لقمة ستدخل فمه، إذ لم يستطع بسبب حجمها الكبير أن يبلعها فخنقته، حرفيا خنقته. ورغم محاولات الإسعاف السريع ذهب الرجل ضحية قطعة حلوى. مستمعي، أليست هذه صورة للإنسان الذي تخنقه كبرياؤه؟ إن الإنسان عدو نفسه. هذه هي الصورة التي تبرز أمامنا هنا، وهي الصورة التي برزت منذ عهد الخليقة الأول. إذ ما السبب الذي جعل آدم وحواء يخطئان ويعصيان أمر الله؟ رغبتهم في أن يكونا مثله، رغبتهم في الكبرياء. الإنسان فيه ميل طبيعي نحو الظهور وحب العظمة، ومع أن هذا الشعور يتفاوت بين إنسان وآخر، غير أنك تجده بنسب مختلفة على كل الأصعدة وفي كل المجتمعات. والطامة الكبرى أن كبرياء الإنسان أو رغبته الجامحة في الظهور هي التي تقتله في النهاية، فهي التي حكمت عليه بالموت في جنة عدن، تماما مثل قصة صاحبنا آكل الحلوى. وهذا تصديقا لما عبر عنه المسيح بفمه الطاهر: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. أراد المسيح أن يعطي أتباعه فرصة الاعتراف بالمشكلة التي شغلت قلوبهم، فسألهم: بماذا كنتم تتكلمون في الطريق؟ لقد ارتجى أن يجد فيهم من يتمتع بالشجاعة الكافية للاعتراف، فلم يجد، سكتوا. أما المسيح وهو عارف أفكار القلوب وتصوراته، رأى الحاجة إلى جلسة حبية معهم، فجلس وناداهم وعالج مشكلتهم. قال لهم ولنا من بعدهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. هذا هو المبدأ الروحي العميق للعظمة، طريق المجد هو طريق الخدمة. والآن إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح التاسع من إنجيل مرقس.
فأجابه يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحا وطرح في البحر. وإن أعثرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ، لأن كل واحد يملح بنار وكل ذبيحة تملح بملح. الملح جيد، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه؟ ليكن لكم في أنفسكم ملح، وسالموا بعضكم بعضا.
الرب يوبخ هنا الروح الطائفية والتعصب عند تلاميذه، وأرسى يسوع أساس وحدة المؤمنين في اسمه. ولكن اسم يسوع اليوم موجود في كثير من الأمور وهو خارج منها بسبب سوء الاستخدام. هل يدعون المسيح صديقي حقا أن نقطع أيدينا وأرجلنا أو أن نقلع أعيننا؟ كلا، ولكن نجد في كلماته تحذيرا شديد اللهجة وتوجيها محددا وتنبيها من خطر العثرات. العثرات ومفردها عثرة هي كل ما يوضع عائقا في طريق سير إنسان مع الله، وقد يكون مصدرها الشيطان أو إنسان آخر، وحتى قد يكون الإنسان عثرة لنفسه عندما يتذرع بضعفه وعجزه عن عمل مشيئة الله فيضرب بها عرض الحائط ويعيش على هواه وحسب ملذاته، يعثر نفسه بنفسه. المسيح ينبهنا من أن نكون عثرة لغيرنا أو حتى نفوسنا في اتباعنا له. وهنا لابد من كلمة للذين يقفون في طريق أبنائهم عندما يختار هؤلاء الأبناء اتباع المسيح أو الإيمان به. لا تكن أيها الأب رقيبا على ضمير ابنك، هو يثبت أو يسقط أمام الله، ولكن الله قادر أن يثبته. نعم أخي الكريم، المسيح لم يدعنا أن نقطع أيدينا أو أن نقلع أعيننا، لا بل لا حاجة إلى ذلك. هو قدم علاجا جذريا ليس فقط لأعضاء الجسم بل للقلب الذي يحركها، فالرجل تسير باتجاه القلب، واليد تتحرك حيث تدفعها المشاعر والخيال، والعين تصب وراء شهوة النفس. بكلمات أخرى، الذي يجب أن يقطع ويبتر هو القلب والنفس والضمير والخيال، فهي التي تحرك أعضاء الجسد وتدفعها إلى ارتكاب المعاصي والذنوب. المسيح يقدم اليوم والليلة قلبا جديدا ونفسا جديدة، طبيعة جديدة إذا شئت، تسير وفق مشيئته ولا تتبع نظام الشهوات. من ناحية أخرى، فالخطية ترتكب في القلب والسريرة قبل الفعل الخارجي، والإنسان سيحاسب على مواقفه وشهواته النفسية بنفس القدر الذي سيحاسب على أعماله. لا تذهب إلى حد قطع يدك ورجلك مستمعي وقلع عينيك، بل ثر على نفسك الملطخة بالآثام وتب واعترف للمسيح بخطاياك وبكبريائك، بشهواتك وببعدك عنه، واقبل من يديه غفرانا يقدمه لك على حساب موته البديلي على الصليب.